الحسين أنه يضمن كلتا الأجرتين، إحداهما بالعقد والأخرى بالاستيفاء. وقول رابع أنه يضمن أجرة المسمى زائدا إضافة أجرة المثل لما استوفاه على المسمى إذا كانت إضافة. وقلنا أن القائل بالتخير في كلمات القدماء المحكية عن المبسوط لعله أيضا يرجع ببعض معاني إلى هذا من حيث النتيجة. ثم قلنا أنهم ربطوا تحقيق هذه الأقوال بكيفية تصوير الملكية للمنافع المتضادة. كيف نصور ملكية المنافع المتضادة؟ فذكر هنا شقوق ثلاثة. شق أن يقال بأن المالك للعين تبعا يملك المنفعتين المتضادتين معا مطلقا. شق آخر أنه يملك إحدى المنفعتين المتضادتين لا كلتيهما لعدم القدرة عليهما معا جمعا، فلا يملك إلا أحدهما الجامع بينهما. وقت الآن حينئذ يتعين هذا الجامع إما فيما يعينه بالإجارة أو فيما يستوفى ويتعين خارجا أو فيما يختاره مثلا. شق ثالث أن يقال وهو كالشق الثاني إلا في التخريج بوجود ملكيتين لكل من المنفعتين لكن مشروطة بعدم استيفاء الأخرى بالتعيين أو بالاستيفاء الخارجي بالتعين الخارجي. ويجري في الشق الثالث هنا أيضا أن التعيين تارة من قبل المالك وأخرى بالتعين الخارجي وثالثة بالتخيير مثلا. هذا الشقوق الثلاثة. قالوا أن على الشق الأول يتعين قول الماتن إذا قلنا بوجود ملكيتين عرضيتين للمنفعتين المتضادتين فيتعين القول الثالث الذي هو قول المختار الماتن يضمن كلتا الأجرتين لأن المالك مالك لهم للمنفعتين معا إحداهما قد ملكها بالعقد فيستحق أجرة المسمى والأخرى وقد فوتها المستأجر على نفسه، والأخرى يستحق أجرة مثلها بالاستيفاء لأن المستأجر استوفى ما لا يملك، المنفعة الثانية لم تكن مملوكة له بالإجارة كانت باقية على ملك مالكها وقد استوفاها بدون إذنه فيستحق لا محالة المالك عليه أجرة مثل. وعلى الشق الثاني لو قلنا بأن المالك يملك الجامع بين المنفعتين لا كلتيهما حينئذ إذا قلنا أن التعيين يكون بالعقد يثبت القول الأول وهو أنه لا يملك إلا ما عينه بالعقد وهو فيستحق أجرة المسمى لا محالة. الثانية التي استوفاها المستأجر لم تكن مملوكة له فقد أتلف مال الغير أتلف مالا لم يكن للمالك لم يكن له مالك هذه المنفعة الثانية فلا وجه لأن يضمن المستأجر للمالك ما كان مملوكا للمالك ما عينه الجامع الذي تعين في خصوص المنفعة التي تعلقت أصبحت متعلقا للإجارة. وإن قلنا بأن التعين بالاستيفاء والتعين الخارجي لا بالتعين العقدي حينئذ لا محالة لا بد من القول ببطلان الإجارة ويثبت القول الثاني حينئذ الإجارة تبطل لأنه بالاستيفاء ينكشف مثلا أن المالك لم يكن مالكا لتلك المنفعة التي ملكها بالعقد وإنما ما كان ملكا له واقعا متعينا واقعا إنما هو المنفعة الواقعة في الخارج وهي الكتابة مثلا للخياطة فالإجارة وقعت على ما لا يملك فتكون باطلة. فهذا الأمر يستحق على المستأجر أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة التي كانت مملوكة له. فيثبت القول الثالث القول الثاني لا محالة. وإن قيل بأن المالك مخير في تعيين أيهما شاء سواء آجر أو لم يآجر يثبت نتيجة القول الرابع كما قلنا، يستطيع أن يعين أيا منهما، فيكون حينئذ بصالحه أن يعين ما يكون أعلى قيمة، فله المطالبة بأعلى الأجرتين، وهذا هو القول الرابع. وكذلك على الشق الثالث، الشق الثالث أيضا التي تجري في الشق الثالث هذه الاحتمالات الثلاثة في مقام التعيين وبالتالي فعلية الملكية، وتكون النتيجة كما ذكر. إلا أنه حينئذ هنا لا إشكال في أن هذا القول الثالث القول الثاني وهو القول باستحقاق أجرة المثل يتوقف ويستلزم القول ببطلان الإجارة لا محالة، وأن الإجارة بمجرد استيفاء المستأجر لغير المنفعة المستأجر عليها المستأجرة والمملوكة له تبطل، وهذه النتيجة واضحة البطلان لا يمكن الالتزام بها فقهيا، إذ لا موجب للحكم ببطلان الإجارة، وهو خلاف إطلاق أدلة صحة الإجارة. حينما آجر كانت العين له وهي صالحة للاستيفاء تلك المنفعة التي لم يستوفها المستأجر، وقعت الإجارة على شيء تحت قدرة المالك ومملوك للمالك، لا معنى لافتراض أن أدلة الصحة تنتقض هنا بأي دليل، هذا يحتاج إلى مقتضى إطلاق أدلة صحة الإجارة، بل مقتضى ما هو ثابت فقهيا وعقلائيا أن الإجارة لا تبطل باستيفاء المستأجر لغير المنفعة التي استؤجرت العين عليها أو استؤجر الأجير عليها. إذن فالاحتمال الثاني على هذا الأساس يكون ساقطا، لأنه خلاف إطلاق أدلة الصحة في الإجارة وخلاف المرتكزات الفقهية والعقلائية، فيدور الأمر لا محالة بين الشق الأول المقتضي للاحتمال الثالث عندهم والشق الثاني أو الثالث باحتماله الأول المستلزم للقول بضمان أجرة المسمى، يعني بالاحتمال الذي كان يقول بأن المالك يعين بأن هذا الجامع المملوك أو الملكية تتعين بما عينه العقد، بما عينه المالك في العقد، وتصح الإجارة حينئذ بالتعيين تكون صحيحة لأنه يملك هذا ويستحق لا محالة أجرة المسمى، ولا موجب لبطلان الإجارة حينئذ تكون الإجارة صحيحة. ومن هنا قالوا بأن من يقول المشهور القائلون بأن المشهور القائلين بأن المنافع المتضادة يملك المالك واحدا منهما لا كليهما جمعا وفي عرض واحد ويتعين بالإجارة بما يعينه المالك، قالوا أن هذا القول يستلزم هذا المبنى يستلزم القول الأول، وهو أنه هنا حيث أن المالك قد عين هذا الجامع بين الخياطة والكتابة المملوك له، عينه بالعقد في الخياطة، والإجارة تكون حينئذ صحيحة ولا موجب لفسادها. إذن حينما يأخذ المستأجر هذا الأجير أو العين المستأجرة سواء استوفى الخياطة أو لم يستوفي، ولم يستوفي أصلا أو استوفى منفعة مضادة، يكون تكون الإجارة صحيحة ولا موجب لفسادها، ويكون أجرة المسمى مستحقة على المستأجر ومستقرة عليه، فيضمن أجرة المسمى على كل حال ولو استوفى غير تلك المنفعة، لأن المنفعة الأخرى لم تكن مملوكة لمالك العين بعد أن عين، كان يملك الجامع وقد عين الجامع في الخياطة، فالكتابة التي استوفاها لم تكن مملوكة، أو ركوب الدابة التي استوفاه لم يكن مملوكة بعد أن تعين الملك الجامع إحدى المنفعتين في حمل المتاع مثلا وفي الخياطة، فيكون مقتضى القاعدة ضمان أجرة المسمى. إلا أن هذا أيضا غير تام، فإنه على هذا المبنى أيضا تكون النتيجة القول الرابع لا القول الأول. يعني لو قلنا بأن المالك يملك الجامع إحدى المنفعتين أو ما بنحو الجامع أو بنحو المشروط فتكون بالنتيجة واحد منهما يصبح فعليا هذا وهو الذي يعينه هذا القول يعينه بالعقل. هذا القول أيضا لا يستلزم هذا المبنى لا يستلزم القول الأول بل يستلزم القول الرابع، وذلك لأن المالك وإن لم يكن مالكا إلا للمنفعة التي عينها بالعقد وقد فوتها المستأجر على نفسه فاستقرت عليه أجرة المسمى للمالك، إلا أن المالك والأخرى المنفعة المستوفات لم تكن مملوكة في عرض تلك الملكية، فمن هذه الناحية لا يستحق قيمتها وأجرتها المنفعة المستوفات. لكن حيث أن الإجارة كانت مقيدة بخصوص استيفاء العين أو الأجير في المنفعة الأولى ولم يكن المالك قد جوز للمستأجر أن يستوفي العين في منفعة مضادة ولو لم تكن تلك المنفعة مملوكة له، يفرض أنها ليست مملوكة له عرضا بعدما عين المملوك الجامع المملوك في الأول، لكن على كل حال العين ملك للمالك والمالك لم يكن يرضى باستخدام العين في المنفعة المضادة وكان هذا قيدا أو شرطا في ضمن العقد، فبتصرف المستأجر في العين في غير تلك المنفعة التي كان قد جوز المالك وألن المالك استعمال العين أو الحر أو الأجير فيه يكون قد خالف عقد الإجارة شرط الإجارة أو قيد الإجارة، فيكون حينئذ على الأقل يكون للمالك حق الفسخ خيار الفسخ. وهذا معناه أن المالك يستطيع أن يبقي على العقد ويطالب بأجرة المسمى ويستطيع أن يفسخ العقد، وإذا فسخ يطالب بأجرة ما استوفاه من العين خارجا، وهذا معناه التخير. لو فسخ العقد عقد الإجارة حينئذ يطالب المستأجر المالك يطالب المستأجر بأجرة مثله، لأنه بعد الفسخ يطالب بأجرة المثل لما للعين التي وقعت تحت يد المستأجر. إذن فالنتيجة أيضا نفس تلك النتيجة في الاحتمال الرابع في القول الرابع، وهو أنه المالك يمكنه أن يطالب بأعلى القيمتين، يرى أن أي الأجرتين أعلى، إذا رأى أن أجرة المسمى أكثر من أجرة مثل المنفعة المستوفات، كما إذا كانت المنفعة المضادة المستوفات قيمتها السوقية أقل من القيمة السوقية للمنفعة المملوكة بالعقد، الكتابة كانت أرخص قيمة من الخياطة، إذن فمن مصلحته أن لا يفسخ، يطالب يبقي العقد ويطالب بأجرة المسمى المستقر عليه. وإذا انعكس كانت الكتابة أعلى قيمة وأغلى قيمة وأجرة من الخياطة، من صالحه أن يكون يطالب بهذه الأجرة، وبلا فسخين لا يمكن أن يجمع بين الأجرتين لأنه لا يملكهما معا فيفسخ، فإذا فسخ حينئذ رجعت المسمى إلى أجرة المسمى إلى المستأجر، لكن استحق عليه المالك أجرة مثل العين التي بقيت عنده واستوفاها في هذه المنفعة. فأيضا يكون بهذا التخريج المالك قادرا على تحصيل الإضافة أعلى القيم على الأجرتين والإضافة في إحدى الأجرتين على الأخرى. قادرا لابد أن يفسخ مع هذه الحيلة ومع هذه العناية أن يفسخ فيستحق أجرة المسلم أجرة الميت، فله أن يطالب بكل منه. فالنتيجة التخيير، قلنا فيما سبق التخيير يطابق القول الرابع من حيث النتيجة، أنه هنا يتخير المالك بين أن يبقي على العقد ويطالب بالمسمى أو يفسخ العقد ويطالب بأجرة المثل لما استوفي خارجه، يرى أيهما أصلح بحاله ما دام له الخيار إذن فهو مخير. هنا يوجد إشكال قد يخطر في البال، وهو أنه لو فسخ أن هذا الكلام لا يتم إلا إذا قيل بأن الفسخ من أصل العقد لا من حينه. توضيح ذلك أن هناك بحثا في الخيارات في الفسخ، أن الفسخ هل يكون من حين الفسخ إرجاع للعوضين من حين الفسخ، أو يكون الفسخ إبطالا للمعاملة من أصلها وللعقد من حين انعقادها. المشهور أن الفسخ يكون من حينه لا من أصله، فالمال قبل الفسخ باق على ملك الطرفين من زمان الفسخ يعود، وكأن العقد لم يكن الآن. لو قلنا بأن الفسخ من أصله فهذا الكلام تام لا غبار عليه، أما لو قلنا بما هو المشهور من أن الفسخ إرجاع للعوضين إلى مالكيهما الأصليين من حين الفسخ، حينئذ يقال حينما يفسخ المالك، حينما يفسخ يكون فسخه موجبا لأن يضمن المستأجر أجرة مثل المنفعة التي فوتها، لا المنفعة التي استوفاها. المنفعة التي فوتها وهي الخياطة أو حمل المتاع على الدابة، هذه كانت مملوكة للمالك وقد فوت وانتقلت إلى المستأجر وقد فوتها على نفسه. حينما يفسخ من الآن تدخل هذه المنفعة في ملك المالك، وهذا الأمر أتلفها عليه خارجا، لا يمكنه أن يرجعها، فيرجع قيمة مثل الخياطة، أجرة مثل الخياطة أو أجرة مثل حمل الدابة. فإذا كانت المنفعة المضادة المستوفات أجرتها وقيمتها أكثر، لا يمكن للمالك أن يطالب بتلك الأجرة لأنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة حينما استوفاها، لأنه استوفاها المستوفي وهو المستأجر قبل الفسخ، وقبل الفسخ لم يكن مالكا، بعد الفسخ من الآن يصبح مالكا. مالكا لماذا؟ لا محالة يكون مالكا، المالك يصبح مالكا لما كان قد خرج من ملكه إلى ملك المستأجر، وما كان قد خرج من ملكه إلى ملك المستأجر المنفعة الأولى وهي الخياطة وحمل الدابة، لا المنفعة الثانية المضادة التي هي الكتابة أو ركوب الدابة التي أغلى قيمة بحسب الفرق. إذن فبناء على أن الفسخ يكون من حينه ولا يكون من أصله، أيضا لا يمكن على هذا المبنى أن يصل المالك إلى أخذ أغلى الأجرتين. نعم يستطيع أن يأخذ أجرة المثل لتلك المنفعة الفائتة، إذا كانت أجرة المثل للمنفعة الفائتة أكثر من أجرة المسمى في عقد الإجارة، حينئذ يستفيد من تلك الزيادة، وإذا كانت مساوية لأنه آجرها بقيمتها السوقية فلا يستطيع أن يحصل زيادة أجرة مثل للمنفعة المضادة على المسمى للمنفعة الأولى الفائتة. هذا إشكال. هذا الإشكال جوابه أنه مقتضى الارتكاز العقلائي في باب الإجارة ليس هذا. مقتضى الارتكاز العقلائي أن الفسخ وإن كان من حينه لا من أصله، لكن حينما يفسخ المالك يسترجع قيمة أجرة مثل ما كان يمكن أن يستوفى من العين عرفا، بحيث كانت قيمة أجرة مثل بقاء العين تحت يد هذا الإنسان، سواء استوفي منها منفعة أو لم يستوفى منها منفعة. لا يرجع، افرض إذا لم يستوفي، حتى إذا لم يستوفي المنفعة المضادة آجر الدار آجرها المالك في منفعة غالية جدا. افرض مثلا الدار إيجارها لأن يكون مدرسة إيجارها أغلى من أن يكون أو دائرتان أغلى من أن يكون مسكنا لأن فيها استهلاك أكثر المدرسة والدائرة والإدارة. لو آجر الدار لأن يكون مدرسة أو إدارة بالقيمة الزائدة ثم انفسخت المعاملة قبل أن يستخدم هذا المستأجر الدار في ذلك وكان هناك مدة بقيت الدار في يد هذا المستأجر، هنا ماذا يرجع؟ ماذا يأخذ؟ أجرة المسمى ترجع إلى المستأجر. المالك ماذا يأخذ بإزاء هذه المدة؟ لا يأخذ بإزاء هذه المدة أجرة مثل إسكان الطلاب والتلاميذ والانتفاع بالمدرسة في الدار، لأنه لم يسكن بالفعل، لم يسكنوا بالفعل في الدار، وإنما يسترجع أجرة مثل بقاء الدار تحت يد الغير بهذا الشكل الذي هي أقل عادة من ذلك. وإذا كان قد استوفي، قد استوفى في هذه المدة في تلك الأجرة الزائدة في تلك المنفعة التي ذات أجرة وقيمة زائدة يسترجع أجرة مثل تلك القيمة. فالميزان في باب الفسخ عند العقلاء، وإن كان من حين الفسخ لا من أصله، لكن حينئذ ما وقع سابقا يأخذ المالك بالفسخ قيمة ما يقع أجرة مثل ما وقع. إن كان ما وقع انتفاعا زهيد انتفاعا غاليا يأخذ قيمة الأجرة مثل تلك المنفعة التي استوفاها. وإن كان ما وقع لم يكن استيفاء أصلا أو كان استيفاء لمنفعة زهيدة يأخذ أجرة مثل ما من شأنه، ما من شأن تلك الدار أن يكون صالحا له، وهذا له قيمة في السوق. هذه الدار إذا كانت صالحة لمثل هذا الاستعمال حينئذ له أجرة وقيمة في السوق. إذن ففي فرض الاستيفاء للمنفعة الزائدة قيمة في باب الفسخ الارتكاز العقلائي يقول لا بد أن يعطى للمالك بعد الفسخ أجرة مثل ما وقع من الانتفاع الكثير، لا أنه يؤخذ أجرة مثل الانتفاع الذي لم يقع. إذن فهذا الارتكاز العرفي والعقلائي كأنه يكون هناك دليلا بالتالي على أن هذه الملكية التي الواحدة إنما تتعين إذا لم يفسخ فيما بعد، وأما إذا فسخ فتتعين فيما يقع خارجا لا تتعين فيما عينه، تتعين فيما إذا فسخ فيما وقع من الاستيفاء والمنفعة المستوفاة خارجا، فيستحق لا محالة أجرة مثل ما الانتفاع الذي وقع لا الانتفاع الذي لم يقع. ومن هذا يظهر أننا حتى إذا قلنا بأن الملكية بمقالة المشهور عندما نسب إلى المشهور من أن هنا ملكية واحدة للجامع بين المنفعتين المتضادتين، بناء على هذا أيضا ويعينه يتعين مثلا بالعقد وتعيين المالك أيضا النتيجة القول الرابع لا القول الأول، وهو المطابق مع المرتكزات العقلائية، وهو أنه لو استوفى في غير تلك المنفعة في منفعة أخرى مضادة مع ما استأجر عليها وكانت أغلى قيمتان فالمالك يصح له أن يأخذ أعلى القيمتين، وذلك بهذا التخريج، إما أن يبقي على العقد فيأخذ أجرة المسمى إذا كانت أغلى، أو يفسخ لأنه يصبح له حق الفسخ لأنه لم يكن يجوز للمستأجر أن يستخدم العين في غير ما عين وشخص في متعلق الإجارة، يكون لذلك خيار تخلف القيد أو الوصف أو الشرط، فيكون للمالك حق الفسخ، فإذا كان له حق الفسخ يفسخ، وإذا فسخ هنا يكون الضمان لأجرة مثل مستوفي بالفعل من عين المالك من أموال المالك، ومستوفي عبارة عن المنفعة التي تكون غالية لا المنفعة التي لا تكون غالية، فيكون نتيجة القول المشهور أيضا التخيير، أو قولوا امكان اخذ اضافه اجره المثل للمنفعه المستوفاه على اجره المسمى. يمكن للمالك المجير ان ياخذ هذه الاضافه غايه بعمليه فسخ هنا. ومنه يظهر ان ما جاء في كلمات بعض الاعلام من ان القول المشهور بوجود ملكيه واحده يؤدي الى نتائج غريبه لا يمكن الالتزام بها ليس كذلك. قالوا ان هذا القول بوجود ملكيه واحده يؤدي اما الى القول ببطلان الاجاره، اذا قلنا هذه الملكيه تتعين فيما يستوفى خارجا لا فيما يعينه العاقل ويعينه، هذا معناه القول ببطلان الاجاره، او يكون بما يعينه المالك إذن فيستحق أجرة المسمى، وهذا أيضا قالوا خلاف الارتكاز، لأنه قد يكون المنفعة المستوفاة كثير أغلى قيمة من المنفعة غير المستوفاة المستأجر عليها، وأي فقيه يقبل أن يفتي بهذا؟ هذا خلاف الارتكاز العقلائي، بل الفقه أن المستأجر هنا يأخذ المنفعة الغالية ويدفع بإجرائها أجرة المسمى لتلك المنفعة الزهيدة التي تكون أقل. وهذا ما لا يمكن الالتزام به فقهيا. أو قالوا، والقول الرابع أيضا قالوا أنه يستلزم التناقض، القول الرابع بأنه يستحق أجرة المسمى ويستحق إضافة المنفعة، إضافة أجرة المثل للمنفعة المستوفاة على المنفعة الغير مستوفاة، قالوا هذا أيضا مستلزم للتناقض، لأن المنفعة المستوفاة إما تكون مملوكة للمالك أو لا تكون مملوكة. إذا لم تكن مملوكة لأن الملكية واحدة للمنفعتين المتضادتين الجامع ويتعين فيما عينه العقد مثلا، إذن فلماذا يطالب بالزيادة بإضافة هذه الأجرة؟ إذا لم تكن مملوكة له غير المالك لماذا يطالب بأجرة ما لا يملك؟ وإذا كان مالكا للمنفعة المستوفاة إذن فليطالب بتمامها زائدا على المسمى، لا أنه يطالب بالزيادة فقط. لماذا يطالب بالزيادة؟ يطالب بتمامها كما هو مقتضى القول الثالث، يطالب بتمام أجرة مثل المنفعة المستوفاة زائدا على المسمى، فهم يطالب بالزيادة وهم لا يطالب بالباقي، هذا بالأصل يطالب فقط بالمقدار الزائد، هذا تناقض، إذ إما مالك أو ليس بمالك، وعلى كلا التقديرين لا يمكن أن يكون حقه فقط في الزيادة، بل على لو كان مالكا يستحق الكل كما فيكون هو القول الثالث، وإذا لم يكن مالكا لا يستحق شيئا حتى الإضافة، يستحق المسمى فقط، فلا وجه لأن يأخذ الزيادة أيضا. هذا أيضا التناقض الذي أورد به، فقيل أنه الاحتمالات القول بأن الملكية لواحد من المنفعتين، هذا القول يكون هذا المبنى ويستلزم نتائج لا يمكن المصير إليها كلها على خلاف الارتكاز العرفي، ظهر أنه لا، هذا القول لا يستلزم، بل يمكن أن يكون هذا المبنى صحيحا بأن يكون المالك مالكا لأحد المنفعتين يعين وهو ما يعينه بالعقد لا لكليهما، ليس له مالان، مال واحد وهو ما ملكه بالعقد، ومع ذلك يثبت النتيجة القول الرابع، لا يثبت القول الأول الذي قال أنه خلاف الارتكاز ولا يمكن أن يفتى به، يعني يستحق أخذ الزيادة ولا يكون لا يصح للمستأجر أن يأخذ العين بإزاء أجرة مسمى لمنفعة زهيدة القيمة ثم يستخدمها في منفعة مضادة لها قيمة غالية جدا، هذا الذي قال على خلاف الارتكاز، لا يمكنه أن يصنع هكذا، إذ بمجرد أن يصنع هكذا يصبح للمالك حق أن يفسخ المعاملة وأن يطالبه بأجرة مثل المنفعة الغالية، ولا يكون فيه تناقض أيضا، هذا التناقض الذي قيل لا يكون موجودا بهذا التخريج. فيمكن تخريجه أخذ هذه الزيادة من دون أن يكون أخذ الإضافة للقيمة للمنفعة المستوفاة على المنفعة على أجرة المسمى، تخريج استحقاق المالك له لكي لا يكون خلاف الارتكاز وخلاف الفتاوى، وفي نفس الوقت لا نقع في التناقض، بهذا البيان الذي بيناه. بل لو أردنا أن نحسب ونعين نستكشف كيفية الملكية من المرتكزات العقلائية من النتائج العقلائية المركوزة مقتضى تلك الارتكازات أن القول الثالث يكون على خلاف الارتكاز، لأن العرف لا يقبل هذا الذي ذكر في القول الثالث بأن يكون المالك مستحقا لمجموع الأجرتين، هم أجرة المسمى وهم أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، خصوصا إذا كان كل منهما أجرة عالية كثيرة يستحق المالك هناك كلتا الأجرتين، مع أنه لم يكن يمكنه أن يحصل هاتين الأجرتين هاتين الثروتين لولا هذه الفتوى، لأنه على كل حال لو كانت العين عنده لم يكن يستطيع أن يستفيد منها إلا في إحدى المنفعتين، للتضاد بين المنفعتين لم تكن تجتمع الثروتان والمنفعتان. ما يقوله الماتين وأصحاب الاحتمال الثالث على خلاف الارتكاز، بخلاف الاحتمال الرابع الذي يطابق الارتكازات العقلائية، هو الاحتمال الرابع أن المالك إذا لم يستوفي المستأجر في غير المنفعة المملكة لا يستحق إلا أجرة المسمى، أما إذا استوفى في المنفعة الأخرى المضادة وكانت قيمتها وأجرتها أغلى من أجرة المسمى أجرة المنفعة التي استأجر عليها يستحق هذه الإضافة، لأنه لم يكن قد جوز له هذا وإن لم يكن مالكا لتلك المنفعة بالبيان الذي بيناه. أحد البيانات والوجوه لتخريج القول الرابع يصير هذا البيان الذي بيناه الذي ينسجم مع كون الملكية للجامع ويتعين بما عينه، وهو أنه هنا سوف يكون له حق الفسخ، فإذا فسخ حينئذ يستحق أجرة مثل حال الفسخ حال الغصب، يكون حينئذ أجرة مثل ما استوفي خارجا من المنفعة، بعد الفسخ يكون كأنه غصب، نظيره استعمال مال الغيب بلا إذنه وبلا رضاه، لا بد نظير المقبوض بالعقد الفاسد، لا بد وأن يرجع إلى المالك أجرة مثل المنفعة المستوفات، وهذا معناه أنه يأخذ أحدهما دائما، فيكون الأغلى منهما هو الذي يتعين إذا عينه إذا أراده، وهذا هو المطابق مع المرتكزات العقلائية. فإذا كنا نريد استكشاف المبنى في الملكية من خلال النتائج المقبولة لدى العقلاء، لعل النتائج المقبولة لدى العقلاء والعرف يعين هذا الاحتمال الرابع والذي ينتجم مع كون الملكية ملكية واحدة الجامع بين المالين. وعلى كل حال هذا فيما يرجع إلى ربط الأقوال والمحتملات بالمبنى. ثم الآن المبنى ما هو الصحيح فيه؟ هل يكون الصحيح أن هنا ملكيتين عرضيتين مطلقتين للمنفعتين بالنسبة للمالك مالك العين أو لا؟ ولو فرض أن هنا ملكيتين عرضيتين فهل النتيجة ما ذكر من أن نتيجة القول بالملكيتين العرضيتين للمنفعتين معا نتيجته أنه يكون المالك المستأجر ضامنا في المقام لكلتا الأجرتين على القاعدة، أحدهما بالعقد والأخرى بالاستيفاء لمال الغير لملك المالك أو لا؟ هنا أيضا قلنا أنه بعض الأعلام بل جملة من الأعلام جعلوا قالوا أن الصحيح أن مقتضى القاعدة أن تكون هنا ملكيتان عرضيتان، ولازم اللازم المنطقي والنتيجة القهرية مقتضى القاعدة حينئذ لوجود ملكيتين عرضيتين ما ذكره الماتن الاحتمال الثالث، وهو ضمان الأجرتين معا. أما أن مقتضى القاعدة أن يكون هناك ملكيتان عرضيتان لأنه لا موجب للمنع عن ذلك، مقتضى تبعية المنافع للعين في الملكية أن يكون مالك العين مالكا لتمام منافع العين، سواء كانت المنافع مجتمعة أو غير مجتمعة متضادة، حتى المنافع المتضادة للعين تكون بالتبع مملوكة بقانون التبعية للمالك وفي عرض واحد، إذ لا موجب لأن لا تكون الملكية عرضية إلا إذا كان هناك محذور ومانع عقلي، وإلا مقتضى قانون التبعية أن تكون الملكية لكل تلك المنافع. أي فرق بين منفعة ومنفعة؟ هذه منفعة، تلك أيضا منفعة، كلتاهما تكون مملوكة. فلا بد على المدعي لمنكر للملكيتين العرضيتين أن يبرز مانعا ومحذورا. والمحذور المتصور هنا هو أنه هنا مثلا يأتي محذور شبيه بالمحذور في باب التكليف بالضدين، يقول حينئذ هذا العلم بأن المقام لا يمكن قياسه على موارد التكليف والضدين، لأن الملكية حكم وضعي لا محذور في تعلق الملكية بكلتا المنفعتين المتضادتين، وإن كانتا لا تجتمعان في الوجود لكن تجتمعان في الملكية، في الوجود لا تجتمعان، أما في الملكية لماذا لا تجتمعان؟ كلتاهما تكونان مملوكتين للمالك. والملكية حكم وضعي ليس حكما تكليفيا ليلزم منه طلب الجمع بين الضدين، حاله حال الترخيص والإباحة. كيف أن الإباحة قد يتعلق بالضدين، يبيح هذا الضد ويبيح ذاك الضد، كل منهما مباح، لأن الإباحة ليس فيها اقتضاء للتحريك، إباحة لا اقتضاء من حيث التحريك، ويمكن أن يتعلق بهذا ويتعلق بذاك، بهما معا يتعلق، يعني بكل منهما مستقل المتعلق، ولا يلزم منهما الجاء المكلف في أن يحقق الضدين، لأن الإباحة ليس في اقتضاء الإيجاد بخلاف الأمر، الأمر في اقتضاء الإيجاد فيلزم منه الإلقاء في المحال وهو الجمع بين الضدين وهو لا يمكن، أما الإباحة ليس هكذا. ولا يلزم أن تتعلق الإباحة بغير المقدور، لأن غير المقدور عنوان الجمع بين الضدين، أما كل واحد منهما مقدور في نفسه. لو أردنا أن نعلق الإباحة بالجمع قلنا الجمع بين الضدين مباح، نعم هذا أيضا لغو، لأن الإباحة لا يتعلق بغير المقدور، الأحكام التكليفية يشترط فيها جميعا القدرة على متعلقاته، عنوان الجمع بين الضدين غير مقدور، لكن الإباحة لم تتعلق بالجمع، تتعلق بكل واحد منهما، فهو من الجمع بين الإباحتين، هذا جمع بين الإباحتين، الإباحتان اجتمعتا، لكن كل منهما متعلقها أحد الضدين بخصوصه، لا عنوان الجمع، وعنوان الجمع غير مقدور، لا كل من الضدين بخصوصه مقدور. كذلك الملكية، الملكية أيضا حكم وضعي ليس فيها اقتضاء، اقتضاء الإيجاد ليست موجودة في الملكية، فيمكن أن تتعلق بكل من الضدين، لا بعنوان الجمع، لو تعلق عنوان الملكية بعنوان مجموع الضدين يقال مجموع العملين أو الضدين غير مقدور، فكيف يجعل ملكية لشيء غير مقدور؟ هذا غير معقول مثلا، خصوصا في الأعمال، فإن الأعمال ملكية الإنسان لعمله إنما يكون لما يتمكن منه لا لما لا يتمكن، على ما تقدم في أبحاث سابقة، إلا أن الملكية لم تتعلق بعنوان الجمع بين العملين الخياطة والكتابة، الملكية تعلقت بالكتابة بعنوانها وبالخياطة بعنوانها، والكتابة بعنوانها مقدور والخياطة بعنوانها مقدور، عينا كالإباحة. إذن فلا مانع من أن تتعلق ملكيتان بكل من الضدين، ويكون من الجمع بين الملكيتين لا ملكية الجمع، لكي يقال العنوان الجمع بين العملين لا أو المنفعتين لا يكون مقدورا، فكيف تجعل الملكية؟ إذن فلا محذور بهذا البيان الفني، لا محذور في أن تتعلق الملكية بكل من الضدين بخصوصيته وبعنوانه، لا يلزم منه لا الإلجاء في غير المقدور، لأن الملكية كالإباحة ليس فيها اقتضاء التحريم، ولا تعلق الملكية أو الإباحة بشيء غير مقدور، لأن الغير مقدور عنوان الجامع بين المتضادين، لا كل من المتضادين، والمتعلق كل من المتضادين، لا عنوان الجمع بينهما، فلا محذور. فإذا لم يكن محذورون إذن لا مانع من الالتزام بالملكيتين العرضيتين، ولا موجب لرفع اليد عن قانون التبعية وثبوت الملكية هنا لكلتا المنفعتين المتضادتين، والنتيجة حينئذ تعين الاحتمال الثالث. حينئذ قد يقال لماذا العقلاء يجعلون هنا، أورد على نفسه هذا العلم نقضان وأجاب على كليهما. النقض الأول أنه قال أي ما فائدة في جعل الملكيتين بعد أن كان الجمع بين المملوكين غير ممكن، جعل مجموع الملكيتين لماذا؟ صحيح هذه ليست ملكية الجمع، لكي يقال عنوان الجمع غير مقدور، هاتان ملكيتان وجمع في الملكية لا ملكية الجمع، لكن هذا الجامع في الملكية يعني جعل ملكيتين، مع أن المالك لا يتمكن من تحصيل كلا المملوكين، أحدهما زائد ولغو، أحد هذين إحدى هاتين الملكيتين جعلها لغو حينئذ. هذا جوابه، يقول ليس لغوا. جواب هذا النقد أنه ليس لغوا، لأن أثره يظهر هنا في هذه المسألة، إذ حينما تجعل الملكيتان كل منهما على موضوعها، وهي إحدى كل منهما على إحدى المنفعتين المتضادتين بعنوانها، نتيجته أن في هذا المورد يتحقق موضوع ضمانين. هذه فائدة جعل الملكيتين، لأن هنا ملك إحداهما بالعقد فاستحق أجرة المسمى، والآخر أيضا استحق ضمان أجرتها بالاستيفاء لأنه كانت مملوكة له وقد استوفى هذا الإنسان بلا إذنه، يكون ضامنا لأجرته. فليس لغوا أثر جعل هاتين الملكيتين وعدم الاكتفاء بجعل واحدة منهما أو جعلها على الجامع كما يقول المشهور، أثره ظهور مثل هذه الثمرات، وهذه ثمرة هنا ظهرت، فلا لغوية. إذن فإشكال اللغوية أيضا مندفع. نقض آخر ثاني نقض به على نفسه، أنه لو كانت الملكية مجعولة لكل منهما بعنوانها ملكيتان ويكون من الجمع في الملكية لا الملكية للجمع، حينئذ لازم ذلك أثر له أثران، أثر في المقام وأثر في باب الغاص، ولا يلتزم به هناك، وهو أنه على هذا الأساس لو غصب إنسان مال الغير، لا أنه آجر مال الغير واستوفاه في منفعة مضادة، غصب مال الغير، وإذا غصب مال الغير يكون حينئذ قد فوت على المالك كلتا المنفعتين، لأن المالك كان مالكا لكلتا المنفعتين المتضادتين، غصب العبد الذي كان قادرا على الخياطة وعلى الكتابة في آن واحد، ينبغي أن يعطي للمالك أجرة مثله الخياطة التي فوتها وأجرة مثل الكتابة التي فوتها، لأن المالك للعبد كان مالكا لكلتا المنفعتين المتضادتين في العبد، كل منهما بخصوصيته كانت مملوكا له، إذن فوت هذا أتلف هذا وفوت ذاك، فيكون ضامنا لهما، مع أنه لا يلتزم بذلك فقهيا هذا لا يضمن الغاصب إلا أجرة مثل ما استوفاه إذا استوفى شيئا، أو أجرة مثل ما يكون العبد مستعدا وجاهزا للانتفاع به الذي قد يكون في حدا وسطا بين القيمتين. إذن هذا نقض على هذا المسلك. هذا النقض أيضا أجاب عليه بأن ملاك الضمان في باب الغصب، ملاك الضمان إما هو الإتلاف أو هو التلف تحت يد الغير، غير المأذون، اليد العالم ضمان على اليد، أو الاستيفاء. يوجد ثلاث ملاكات للضمان: الإتلاف أو التلف تحت اليد غير الأمينة غير اليد العادية، والاستيفاء. أما الاستيفاء هنا لا يتحقق إلا لإحدى المنفعتين، الغاصب لا يستطيع أن يستوفي كلتا المنفعتين للتضاد بينهم، فبملاك الاستيفاء لا يمكن أن يضمن أكثر من قيمة منفعة واحدة، أجرة إحدى المنفعتين التي استوفى، هذا إذا استوفى. وإذا كان بملاك التلف أو الإتلاف تحت اليد، إتلاف أو التلف تحت اليد، فهنا عنوان التلف أو الإتلاف تحت إتلاف أو التلف تحت اليد لا يصدق إلا لأحد لإحدى المنفعتين لا لكلتا المنفعتين، لأن كلتا المنفعتين لم يكن يمكن إيجاد كلاهما حتى للمالك، لأنهما متضادتان بحسب الفرق. فمن أول الأمر إحدى المنفعتين على سبيل البدل تالفة على كل حال ومهدورة على مالكها، سواء كانت العين عنده أو لم تكن عنده، عند المالك أو عند المستأجر. فالغاصب لم يتلف بحسب الحقيقة إلا المنفعة الأخرى لا كلتيهما، فلا يصدق الإتلاف ولا التلف تحت اليد، تحت يد الغاصب، التلف المستند إلى يد الغاصب، إلا بلحاظ إحدى المنفعتين لا بلحاظ كلتا المنفعتين، لأن الأخرى كانت بطبعها وبذاتها وبنفسها تالفة، لأنها لا يمكن أن تجتمع مع الأولى عند المالك، فأحدهما كان على كل حال ينبغي أن يتلاف، ينبغي أن لا يتحقق حتى للمالك. إذن فلا يكون موجب الضمان الذي هو أحد هذه الأمور الثلاثة مقتضيا في باب الغصب لأكثر من ضمانه منفعة واحدة، لا ضمان كلتا المنفعتين قيمة كلتا أجرة مثل كلتا المنفعتين قيمة كلتا المنفعتين. إذن فهذا النقض إذن مندفعون. هذا إذن جواب النقض الثاني. وبهذا التزم بأنه في خصوص المقام يضمن المستأجر كلتا المنفعتين، لكن في باب الغصب أصبح هذا الإنسان أسوأ حالا من الغاصب. في باب الغصب لا يضمن الغاصب إلا إحدى الأجرتين أو الأجرة التي تكون وسطا مثلا بينهما. وهذا الذي ذكره مضافا إلى وضوح كونه على خلاف الارتكازات العقلائية. أي عرف وعقلاء يقبل؟ بل أي فقيه؟ لعل فتاوى الفقهاء أيضا لا يناسب مع هذا. ما أدري كيف الماتم هنا استقرب هذا المعنى، أن يكون هذا الإنسان أسوأ حالا من الغاصب. هذا المستأجر المسكين يصبح أسوأ حالا من الغاصب بحيث يضمن كلتا الأجرتين معا، مضافا إلى كونه خلاف الارتكاز. واضح كونه خلاف الارتكاز، بل خلاف الفتاوى والارتكازات الفقهية والعقلائية معا. فيه مواقع للنظر فنية تأتي إن شاء الله.